الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، أو عند قول المؤلفين نفع الله عز وجل بعلمهما، المحكم ومختلف الحديث. فليقرأ القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلفان نفع الله بعلمهما: الخبر المحكم هو الخبر المقبول الذي سلم من معارضة مثله، وحكمه وجوب العمل به، وغالب الأخبار من هذا النوع.
هذا العنوان أتى به المؤلفان نفع الله عز وجل بعلمهما عقب كلامهم على المتابعات والاعتبار والشواهد، وهو في نطاق كلامهم على الحديث المقبول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليبين بذلك أن الخبر المقبول الذي قبل برواية من رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإما أن يكون محكما، وإما أن يكون من باب مختلف الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث المحكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قد سلم من معارضة مثله، ويجب العمل به مطلقا. وغالب الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعني الأخبار المقبولة، هي من هذا الباب. غالب الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رويت عنه بالأسانيد أو جاءت عنه بالأسانيد هي من هذا الباب. ومن أمثلتها مثلا لنقل حديث جبريل، فإنه خبر محكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء فيه بيان أركان الإسلام وأركان الإيمان، وجاء فيه أيضا بيان الإحسان، وجاءت فيه أشياء أخرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فغالب الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أخبار محكمة سلمت من المعارض. معنى هذا أن عددا قليلا من الأخبار عنه صلى الله عليه وآله وسلم التي ثبتت بالأسانيد إليه عليه الصلاة والسلام أتت لها أحاديث معارضة لها، وهذا هو الذي يسمى بمختلف الحديث، أو يسمى أيضا بتأويل مختلف الحديث. وفيه عدة مصنفات لعلماء الإسلام سوف يأتي التنبيه عليها بإذن الله جل وعلا. أما القسم الأول الذي هو المحكم، والذي قد عرفنا معناه، فإن هذا يجب العمل به مطلقا، يجب العمل به مطلقا على ما ذكراه نفع الله عز وجل بعلمهما. ثم قال في مختلف الحديث:
مختلف الحديث هو المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما.
مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينه وبين الحديث المعارض، فهذا هو الذي يسمى بمختلف الحديث. فإذا ما جاءنا خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حكم ما، وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم خبر آخر يدل على خلاف هذا الحكم المنقول في الحديث الأول، ويمكن الجمع بين هذين الحديثين، فهذا هو الذي يسمى بمختلف الحديث. فإذا بينه وبين المحكم فرق، لأن المحكم لا معارض له كغالب الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم، وأما مختلف الحديث فله معارض. ولما قال المؤلفان هنا بمثله، أي لا بد أن يكون هذا الاختلاف قد ثبت بأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بإسناد واحد، المهم أن يكون ثابتا، لأنه إذا كان أحدهما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم والآخر لم يثبت فهذا ليس من هذا الباب، لأن الحديث الصحيح لا يعارض بالحديث الضعيف عنه صلى الله عليه وآله وسلم، والضعيف لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يكون معارضا وينصب أمام الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا لابد أن يكون كل من الخبرين قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ما أمكن الجمع بين هذين الخبرين فهذا هو مختلف الحديث. وأما إذا لم يمكن الجمع بينهما فإما أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، وإما أن نكون نلجأ إلى طريقة أخرى، ألا وهي طريقة الترجيح عند عدم إمكان الجمع. والمرجحات كثيرة كما سيأتي معنا ذكرها بإذن الله جل وعلا، أو كما سيأتي معنا الإشارة إلى عدد كثير منها. طيب، ثم قال:
وممن صنف في هذا النوع الإمام الشافعي والطحاوي وابن قتيبة.
الإمام الشافعي له كتاب اختلاف الحديث، له كتاب اختلاف الحديث وهو مطبوع، والطحاوي له كتاب شرح معاني الآثار وهو مطبوع أيضا، ولابن قتيبة تأويل مختلف الحديث، وهذه الكتب كلها مطبوعة، وهذه مؤلفات خاصة بهذا الموضوع، أي ألفوها في مختلف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكتب الشروح الحديثية فيها الشيء الكثير من ذلك. لو نظرنا مثلا في كتاب التمهيد لابن عبد البر، أو في فتح الباري للحافظ ابن حجر، أو نحوهما من كتب الشروح الحديثية، لوجدنا فيها شيئا مما يدخل في مختلف الحديث، ولكنها مؤلفات تطرقت إلى هذه المسألة باعتبار أنها قد شرحت عددا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمثلة الثلاثة الأولى فإنها مؤلفات مستقلة في هذا العلم، ألا وهو علم مختلف الحديث. ثم قال:
ماذا يرجع إليه عند تعارض الخبرين المقبولين؟
إذا نعم. ثم عقد هذا العنوان، وهو: إذا وجد خبران متعارضان عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون العمل بينهما؟ ولا شك أن هذه الطريقة تعوز كثيرا المشتغلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يستغني عنها الفقهاء وعلماء الأصول. فالمحدثون والفقهاء والأصوليون كلهم بحاجة إلى معرفة الطرق التي نسلكها إذا ما وجدنا حديثا معارضا لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المعارضة في الغالب أيها الإخوة إنما تكون في الظاهر، لأنه لا يمكن أن يتعارض حديثان صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحدهما ناسخا للآخر. لذلك كان بعض أهل العلم كابن خزيمة رحمه الله يقول: لا أعرف حديثين صحيحين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تعارضا، ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به ليؤلف بينهما. فهذه كلمة عظيمة من هذا الإمام العظيم، يقول: لا يمكن أن يكون هناك خبر قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم يعارضه خبر مثله إلا وأن يكون له سبب، فقد يكون أحدهما ناسخ للآخر. وإذا لم يكن أحدهما ناسخ للآخر فالغالب أن هذا التعارض تعارض ظاهري، أي في الظاهر وليس في الحقيقة، والجمع بينهما ممكن كما سيأتي معنا في بعض الأمثلة التي ذكرها المؤلفان نفع الله عز وجل بعلمهما. فإذا إلى ماذا يرجع إليه عند تعارض الخبرين المقبولين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سوف يبينه نفع الله عز وجل بعلمهما. فقال:
إذا تعارض خبران مقبولان وأمكن الجمع والتوفيق بينهما بغير تكلف وتعسف فلا يصار إلى غيره،
ويعمل بهما جميعا. إذا وجدنا خبرا معارضا لخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمكن الجمع والتوفيق بينهما فإنه لا يصار إلى غيره، أي لا يصار إلى القول بالترجيح مثلا، ولكن يعمل بالخبرين جميعا، عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا له أمثلة متعددة عنه عليه الصلاة والسلام، كما جاء مثلا في صفة صلاة الخوف في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن صفة صلاة الخوف قد جاءت عنه صلى الله عليه وآله وسلم على عدة أوجه، ذكر كثيرا منها أبو داود في سننه. وهذه الأحاديث كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع تعدد الصفات الواردة فيها، فمن عمل بشيء منها فقد عمل بما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون هذا الاختلاف اختلاف تضاد، ولكنه يكون من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع، فيعمل بكل على وفق ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فلو افترضنا أن الخوف قد استمر أياما، أو القتال بين المسلمين وبين العدو قد استمر أياما، فإنه يشرع للجيش أن يصلي مثلا بعض الصلوات على صفة وبعضها الآخر على صفة أخرى، للعمل بكل ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. ثم قال:
مثال ذلك ما رواه الشيخان من حديث فر من المجذوم فرارة من الأسد، وما رواه مالك لا يورد ممرض على مصح.
هذان الحديثان في شق، وفيهما جميعا ما يدل على الهروب من المرض، على الهروب من المرض. في الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، وفي الحديث الثاني لا يورد ممرض على مصح. ففي هذا بيان منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الهروب من المرض وعدم مخالطة المرضى، وعدم مخالطة المرضى، خوفا من ماذا؟ خوفا من العدوى، أو خوفا من انتقال هذا المرض. ثم قال:
مع حديث لا عدوى ولا طيرة.
وهذا الحديث في شق آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وهو حديث رواه مسلم. هذه الأحاديث كلها صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، وظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض. ففي الأول والثاني بيان منه صلى الله عليه وآله وسلم بالهروب من المرض، وفي الثاني أن المرض لا ينتقل بذاته، لا ينتقل بذاته، فنفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العدوى التي كان قد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مخالطة المرضى من أجلها أو خوفا منها. فهذان الحديثان ظاهرهما التعارض، وقد جمع العلماء بينهما على عدة أقوال، ولكن المشهور منها ما سيأتي في قول المؤلفين نفع الله بعلمهما. فقال:
وظاهر ذلك التعارض حيث أمر بالفرار في الأول ونفى العدوى في الأخير، ووجه الجمع أن الأمراض لا تعدي بطبعها كما كان يعتقد أهل الجاهلية وبعض الأطباء، ولكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه مرضه.
لإعدائه يظهر هنا أن هناك حرفا قد صدق أو قد سقط، ألا وهو حرف الباء، فقد يكون التقدير جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه بمرضه، أو أن تكون كلمة مرضه زائدة. على كل اقرأها بالباء، لإعدائه بمرضه. نعم.
ولكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه بمرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب.
إذن هذا وجه الجمع الذي اختاره المؤلفان بين هذين الحديثين عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالفرار من المجذوم مثلا حتى يقطع السبب الذي كان يعتقده بعض الأطباء أو أهل الجاهلية من كون الأمراض تعدي بطبعها من غير إرادة من الله سبحانه وتعالى ومشيئة. وهذا المعنى مدفوع شرعا، لأن المرض لا يعدي بطبعه، ولكنه ينتقل من المريض إلى الصحيح إذا شاء الله عز وجل ذلك. ثم إن الواقع يدل على هذا أيضا، فكم من صحيح قد خالط مريضا ومع ذلك لم ينتقل إليه هذا المرض، وكم من مريض وكم من صحيح خالط مريضا وانتقل إليه هذا المرض، ما الذي جعله ينتقل إلى الأول؟ ما الذي جعله ينتقل إلى الأول في الصورة الأولى ولم ينتقل إلى الثاني في الصورة الثانية؟ إنما هو إرادة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يملك ذلك كله جل وعلا، وهو الذي بيده فعل ذلك. فإذا ما شاء أن يصاب الصحيح بالمرض أصيب، وإذا شاء لا يصاب فإنه لا يصاب. فهذه كلها بيد الله عز وجل، وهو المتصرف فيها وحده لا شريك له، ألا له الخلق والأمر. نعم. ثم قال:
وإن لم يمكن الجمع بين الخبرين يرجع إلى التاريخ، فإن علم فالمتأخر هو الناسخ للمتقدم ويعمل به.
نعم، إذا لم نستطع في الظاهر أن نجمع بين هذين الخبرين فنعود إلى التاريخ، فقد يكون أحدهما ناسخا للآخر. فإذا ما علمنا أن أحدهما قد تقدم على الآخر، فإن الأول هو المنسوخ والثاني هو الناسخ، وإنما يعمل بالناسخ ولا يعمل بالمنسوخ. وهذا كله يا إخوة كله في الأخبار المقبولة عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم. فإذا أمكن الجمع بين الحديثين فهذا أول ما يصار إليه ويعمل بالحديثين جميعا، وأما إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين فينظر هل هما من باب الناسخ والمنسوخ أو لا. فإن كان من هذا الباب عمل بالناسخ ولم يعمل بالمنسوخ. ثم قال:
وإن جهل التاريخ وأمكن ترجيح أحد الخبرين بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالسند أو المتن فالمصير إلى الترجيح.
نعم، يعني إذا لم يمكن الجمع وليس بين هذين الحديثين ناسخ أو منسوخ فيصار إلى الترجيح بأوجه الترجيح التي ذكرها أهل العلم. ولو عدنا إلى مقدمة الناسخ والمنسوخ للحازمي رحمه الله فإنا سوف نجد أنه ذكر أن أوجه الترجيح التي تعود إلى صفات الرواة قد أوصلها إلى خمسين وجها كلها معتبرة في صفات الرواة، فذكر أن بعض صفات الرواة أقوى من البعض الآخر، فيرجح صاحب الصفة الأقوى على صاحب الصفة الأدنى. نحن بالأمس مثلنا مثلا بأن أحاديث الثقات ليست على درجة واحدة، فحديث الثوري ليس كحديث حماد بن سلمة، وليس حديث حماد بن سلمة كحديث سهيل بن أبي صالح. فإذن ما الذي أدى إلى هذا؟ الذي أدى إلى هذا هو اختلاف الصفات التي قامت في كل راو إذا روى خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو افترضنا أنه قد وجد خبر قد خالف فيه سهيل بن أبي صالح سفيان الثوري فإن نقدم رواية سفيان على رواية سهيل، وهذا إذا لم يمكن الجمع وليس الخبران من باب الناسخ والمنسوخ، فنميل إلى الترجيح بين الأدلة. كذلك درسنا أن الحديث الصحيح على مراتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعلاها ما اتفق الشيخان على إخراجه، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، وهكذا، أو قبل هذين ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط أحدهما، ثم ما صح من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند غير البخاري ومسلم. فأمثال هذه الأوجه أو مثل أمثال هذه المراتب كلها يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها الترجيح عند تعارض الأدلة لكي لا تضرب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض. نعم.
وإن تعذر الترجيح يتوقف عن العمل بهما حتى يتبين للناظر وجه الترجيح.
فإذن أولا إذا وردت عندنا أحاديث ظاهرها التعارض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأول طريقة يسلكها العلماء ما هي؟ طريقة الجمع بين هذه الأحاديث. فإذا تعذر الجمع ننتقل إلى الطريقة الثانية ألا وهي النظر في هذين الخبرين هل هما من باب الناسخ والمنسوخ أم لا. فإذا تعذرت هذه الطريقة ننتقل إلى الطريقة الثالثة ألا وهي الترجيح بين الأدلة. فإذا ما تعذرت هذه الطريقة ننتقل إلى الطريقة الرابعة ألا وهي التوقف. ثم إن الجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يظهر لكل أحد، فكم من حديث توقف عنده جماعة من أهل العلم ثم ظهر الجمع بينهما لبعض الأئمة فذكره. ومن أمثلة الأحاديث التي توقف فيها جماعة من أهل العلم أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي. مثلا لو نظرنا في نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله تعالى، فإنه لما جاء إلى هذه الأحاديث توقف في الحكم عليها وقال، أو توقف في حكمها الفقهي وقال إنها من المضائق، ولذا قال أرى أن الإنسان إذا كان في وقت العصر أي ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس قال أرى ألا يدخل المسجد، أرى ألا يدخل المسجد، لأنه توقف في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة التي تدل على أن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه إذا أراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مع الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم في مثل قوله لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فقال هذا من المضائق، والأولى للإنسان في مثل هذا الوقت ألا يدخل المسجد. لماذا؟ لأنه ما ظهر له شيء في الجمع بين هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على جلالته وغزارة فقهه. ولكن بعض أهل العلم جمع بين هذين الحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا مانع من الصلاة في وقت النهي إذا كانت ذات سبب، قال ودخول المسجد سبب مبيح للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيقول هذا مستثنى من عموم النهي الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. واضح هذا؟ فهذا من باب التوقف الذي ذكره المؤلفان نفع الله عز وجل بعلمهما في آخر هذه المسألة. فإذا الصورة واضحة بإذن الله جل وعلا، وليس فيها مرية. لماذا أورد المؤلفان هذا الكلام، ولماذا يورد أهل الاصطلاح هذا الكلام في باب المقبول؟ حتى يعلم الطالب بأنه ليس كل خبر مقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، لأنه أحيانا قد تأتي بعض الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم ظاهرها التعارض، فلا يقف طالب العلم بين هذه الأحاديث مختارة، بل إن أمكن الجمع بينهما جمع بينهما، وإذا لم يمكن الجمع ينظر هل هما من باب الناسخ والمنسوخ أو لا، وإذا لم يمكن هذا يرجح بين الدليلين، وإذا لم يمكن هذا فليس له إلا ماذا؟ إلا التوقف حتى يقف مثلا على وجه يستطيع أن يجمع بينه، أن يجمع به بين الحديثين، أو أن يعلم هل هما من باب الناسخ والمنسوخ أو لا. فهذه هي الطريقة التي يحتاجها طالب العلم في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب مختلف الحديث وليست من باب المحكم، والمحكم ليس بين أحاديثه تعارض عنه عليه الصلاة والسلام. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي متعلقة بالمسألة المتقدمة، ألا وهي مسألة الناسخ والمنسوخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المؤلفان
النسخ وما يعرف به.
لما تكلم على النسخ الذي يصار إليه عند عدم إمكان الجمع أو يبحث عنه عند عدم إمكان الجمع، أراد أن يبين لنا ما هو النسخ لغة وشرعا وبما يعرف، كيف نعرف أن هذا الحديث قد نسخ حديثا آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النسخ وما يعرف به. النسخ لغة،
النسخ لغة الإزالة والنقل.
نعم.
تقول نسخت الشمس الظل إذا أزالت، ونسخت الكتاب إذا نقلت شيئا يشبه ما فيه.
ونسخت الكتاب إذا نقلت شيئا يشبه ما فيه. فهذا هو المقصود بالنسخ، ألا وهو الإزالة والنقل. تقول نسخت الشمس الظل إذا أزالته إذا أزالت، وتقول أيضا نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى أوراق أخرى. نعم، فهذا هو تعريف النسخ لغة. طبعا هو في اللغة له معان أخرى غير هذه المعاني التي ذكرها المؤلفان نفع الله عز وجل بعلمهما، ولكن ما ذكراه يكفي إن شاء الله. قال والنسخ شرعا.
والنسخ شرعا رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه.
نعم، وهذا ظاهر، أن يرفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه، وهذا له أمثلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة. والنسخ كما هو موجود في السنة موجود في كتاب الله جل وعلا في عدة مواطن يعرفها أهل العلم، فهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، متأخر عنه. وبعض أهل العلم ذكر في هذا التعريف الثبوت، فقال هو رفع خطاب شرعي ثابت بخطاب شرعي متأخر عنه، وذكر فيه الثبوت أيضا. فلا بد من اشتراط الثبوت في الخبرين، من اشتراط الثبوت في الخبرين في الناسخ والمنسوخ. فإذا ما علمنا أن هذين الخبرين من هذا الباب عمل بالناسخ ولم يعمل بالمنسوخ، فهذا هو المقصود بالنسخ شرعا. فبين المقصود بالنسخ لغة وشرعا، ثم شرع في بيان ما يعرف به النسخ. والنسخ يعرف بأربعة أمور. الأول،
ويعرف النسخ بأمور منها النص وهو الأصرح كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم.
نعم، يعني أو يعنيان النص من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في مثل قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث دل على أن أول الشرع أو على أن الأمر في أول الشرع كان على النهي عن زيارة القبور، ثم نسخ بعد ذلك. وهذا النسخ علمناه من قول الصحابي أو من قول التابعي، علمناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع عن الله عز وجل، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا على القول الراجح للرجال. وأما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، في غير ذلك من الأدلة التي قد وردت عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه هي الطريقة الأولى التي يعرف بها النسخ. الثانية،
ومنها ما أخبر الصحابي بتأخره في قول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار رواه الترمذي.
هذا هو الأمر الثاني الذي يعرف به النسخ، وهو أن يخبر الصحابي لأن الحكم الذي قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ بأمر آخر، ومثل له بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه قال كان آخر الأمرين أي الشأنين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مما مست النار. والحديث بهذا اللفظ عند أبي داود والنسائي، وقد عزاه المؤلفان إلى الترمذي. وهذا الحديث في الحقيقة حديث معلول، وهو هنا مروي بالمعنى، مروي بالمعنى، وليس فيه دليل على النسخ لو رجعنا إلى أصل لفظه، وفيه كلام كثير لا نحتاج إلى شرحه، ولكن من احتاج أن ينظر إلى ذلك فليعد مثلا إلى العلل لابن أبي حاتم، أو لفتح الباري للحافظ بن حجر، أو لزاد المعاد لابن القيم رحم الله عز وجل الجميع. فهذا الحديث في الحقيقة فيه كلام كثير لأهل العلم، وهل يصلح مثالا للنسخ بقول الصحابي أو لا يصلح، وفي الحقيقة هو مثال لا يصلح لهذه الصورة، وليتراجع فيه الكتب المتقدمة. ولكن على ما ورد من هذا اللفظ عنه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والنسائي لا شك أنه دال على هذه الطريقة التي ذكرها المؤلفان نفع الله عز وجل بعلمهما. ففيه إخبار من الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أي من اللحم الذي طبخ على النار، من اللحم الذي طبخ على النار. قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا دال بمفهومه على أن الأمر كان في أوله أن الإنسان إذا أكل لحما قد مسته النار فإنه يتوضأ. فدل قول الصحابي على بهذا اللفظ الوارد مضافا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن هذا الحكم الأول قد نسخ منه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا هو الأمر الثاني الذي يعرف به النسخ، ألا وهو نص الصحابي على ذلك. الثالث:
ومنها ما عرف بالتاريخ.
قال: ومنها ما عرف بالتاريخ، أي عرف من النظر إلى تأريخ ورود الحديثين أن أحدهما متقدم على الآخر ولم يمثل له بمثال. وأهل العلم يمثلون له بعدة أمثلة، منها مثلا ما رواه شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وما ورد من طريق عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم. قالوا إن حديث شداد بن أوس قد ورد في السنة الثامنة من الهجرة، وأما حديث عبد الله بن عباس فقد ورد في السنة العاشرة من الهجرة، والحديثان قد اشتملا على حكمين، أحدهما مناقض للآخر، لأن الأول فيه أن من احتجم وهو صائم فإنه يفطر، بل إن الذي حجمه أيضا يفطر أيضا، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وأما في الحديث الثاني ففيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد احتجم وهو صائم، فدل هذا على أن الحجامة للصائم لا تفطر. فهل هذا من باب الناسخ والمنسوخ؟ لو لم نعلم التأريخ لتحيرنا في المسألة، وهي مسألة أيضا فيها إشكال كبير عند أهل العلم. لكن بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله قال: هذا حديث ناسخ للحديث الأول، لأن حديث شداد بن أوس قد ورد في السنة الثامنة من الهجرة، وأما حديث عبد الله بن عباس فقد ورد في السنة العاشرة من الهجرة. فعلمنا أن أحد الخبرين متقدم وأن الآخر متأخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذان الحديثان هل أمكن الجمع بينهما؟ هل رجحنا بينهما؟ هل توقفنا فيهما؟ ماذا صنعنا؟ نظرنا هل أحدهما ناسخ للآخر أو لا، وعلمنا أن حديث عبد الله بن عباس ناسخ لحديث شداد بن أوس لأنه متأخر عنه. ثم قال:
وأما ما رواه الصحابي المتأخر إسلاما مخالفا لما رواه الصحابي المتقدم عنه في الإسلام فلا يدل على النسخ لاحتمال سماعه عن صحابي آخر أقدم من ذلك المتقدم أو سمعه من مثله فأرسل.
نعم، هذا في مسألة ما رواه الصحابي الذي تأخر إسلامه وخالف به ما رواه صحابي آخر قد تقدم إسلامه، هل يعتبر من باب النسخ أو لا؟ هذا لا يعتبر من باب النسخ لاحتمال أن المتأخر أخذه عن متقدم. طيب، ثم قال:
والإجماع ليس بناسخ بل يدل على النسخ.
الأمر الرابع الذي يدل على النسخ هو الإجماع، والإجماع دليل من أدلة الشرع. فإذا ما قام الإجماع على أن بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منسوخة فإنه يؤخذ بذلك. هل نسخه الإجماع؟ لا، ما نسخه الإجماع، ولكن الإجماع دل على نسخها، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكنه يعتبر دليلا على ماذا؟ يعتبر دليلا على النسخ، وعلى أن عمل أهل العلم قاطبة قد اتفقوا على أن هذا الخبر منسوخ عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كمثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث من قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، إذا شربها في المرة الأولى فإنه يعزر، وفي الثانية يعزر، وفي الثالثة كذلك، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. فهذا الحديث وإن كان ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد أجمعت الأمة على أنه لا يقتل في المرة الرابعة، فدل هذا على أنه لا بد أن يكون هناك دليل عنه صلى الله عليه وآله وسلم دل على أنه لا يقتل، دل على أنه لا يقتل. وربما يكون مثلا هذا الدليل هو ما اتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتفاقهم لا بد أن يكون مبنيا على نص، والنص قد يكون منقولا وقد يكون ليس منقولا إلينا، أو أنه قد نقل إلينا ولكنه لم يصلنا أو لم نطلع عليه. فمثل هذا الحديث قد دل الإجماع على نسخه، قد دل الإجماع على نسخه. والإجماع ننبه هنا على مسألته، الإجماع لا ينسخ ولكنه دليل على النسخ، دليل على النسخ. وفي هذا أيضا مثال مشهور وقد يحتاجه كثير من طلاب العلم فأنبه عليه لأهميته، ألا وهو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في كون الحاج إذا كان يوم النحر فرمى وحلق ولكن غربت عليه شمس يوم النحر ولم يطف طواف الإفاضة، فإن حديثها قد دل على أنه يعود في إحرامه كما كان، أي يخلع ملابسه العادية ويعود في إزار ورداء ونعلين حتى يطوف طواف الإفاضة. هذا الحديث لو نظرنا إلى إسناده لوجدنا أن إسناده صحيح لا إشكال فيه ولا علة له، ولكن قام إجماع علماء المسلمين على أنه لا يعمل به، على أنه لا يعمل به. وممن ذكر الإجماع ابن جماعة في المنهل الروي، في المنهل الروي، وبعض العلماء المعاصرين أخذ بهذا الحديث وأفتى به ولعله لم يطلع على حكاية إجماع أهل العلم على عدم العمل بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا هو ما يتعلق بالنسخ والمنسوخ، وما يتعلق أيضا قبل ذلك بالمحكم ومختلف الحديث. ونكتفي بهذا في التعليق على هاتين المسألتين المهمتين، وننتقل إلى الكلام على الخبر المردود وأسباب رده، وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على الخبر المقبول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحكامه التي يذكرها أهل العلم، التي يذكرها أهل العلم. فننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الخبر من حيث القبول والرد. فانتهى المؤلفان من بيان المسائل المتعلقة بالخبر المقبول، وبقي الكلام على المسائل المتعلقة بالخبر المردود. فقال:
الخبر المردود وأسباب رده. الخبر المردود هو الذي لم يترجح صدق المخبر به،
هذا هو تعريف الخبر المردود، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. لأنه تقدم معنا أن الخبر المقبول هو الذي ترجح عندنا فيه صدق المخبر به، كان يكون ثقة أو صدوقا، وتوفرت فيه الشروط التي قد تقدم ذكرها في بيان أقسام الخبر المقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الصحيح لذاته والحسن لذاته والصحيح لغيره والحسن لغيره. ضد ذلك أو عكسه الخبر المردود، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به، لم يترجح عند الناقد أو لم يقم عند الناقد أن هذا الراوي الذي قد روى هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اجتمعت فيه صفات القبول. ولذلك عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أي عرف الخبر المردود بأنه الخبر الذي لم تجتمع في راويه صفات القبول، الذي لم تجتمع في راويه صفات القبول. وصفات القبول قد قدمناها في تعريف الحديث المقبول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثم قال:
وينقسم إلى أنواع كثيرة بلغ بها بعضهم إلى نيف وأربعين نوعا، وهي ترجع في الجملة إلى سببين.
نعم، يعني إن الخبر المردود أسباب رده تعود إلى أمور كثيرة، وبعضهم قسم الخبر المردود إلى أكثر من 40 نوعا، بل إن السخاوي رحمه الله تعالى قال في التوضيح الأبهر بأنها تزيد على 100 نوع، تزيد على 100 نوع. فهي أنواع كثيرة، وشرها وأخطرها الحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو المختلق المصنوع، وسوف يأتي الكلام عليه. المقصود أن الأخبار المردودة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أنواع كثيرة، سوف يأتي معنا الكلام على كثير منها بإذن الله جل وعلا. وهي في الجملة تعود إلى سببين رئيسيين. جميع الأخبار المردودة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعود ردها إلى كليتين أو إلى أمرين رئيسيين. ما هما؟ هما الواردان في قول المؤلفين،
أحدهما سقوط راو فأكثر من السند، والثاني الطعن في بعض رواته.
نعم، السبب الأول أو الكلية الأولى سقوط راو أو أكثر من الإسناد. فإذا ما سقط راو أو أكثر من الإسناد أو من إسناد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يكون من أنواع المردود. والسبب الثاني الطعن في الراوي، الطعن في الراوي كالطعن بكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بسوء حفظه، أو بوهمه، أو ما شابه ذلك من الأمور التي سوف يأتي معنا عدد منها بإذن الله جل وعلا. إذن كل الأسباب التي أدت إلى رد بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تعود إلى أحد هذين السببين، وإن الأول منهما سقوط راو أو أكثر من الإسناد، وهذا يدل على وجود انقطاع أو إعضال أو تعليق أو إرسال أو تدليس أو ما شابه ذلك، أو طعن في الراوي، طعن في الراوي كان يكون كذابا أو فاحش الغلط أو سيء الحفظ أو ما شابه ذلك. نعم. ثم انتقل إلى الكلام على السبب الأول، ألا وهو وجود سقط في الإسناد سواء كان سقوط رجل أو أكثر. فقال،
ثم قال عفى الله عنهما: أنواع السقوط. السقط من الإسناد نوعان، واضح جلي يحصل الاشتراك في معرفته، وخفي لا يدركه إلا الجهابذة المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد.
نعم. إذن إذا سقط راو في الإسناد فإن هذا من أنواع المردود. والسقط في الإسناد ينقسم إلى قسمين رئيسيين. أما القسم الأول فهو أن يكون هذا السقط جليا، أي واضح ظاهر، واضح ظاهر لكل أحد. وذلك لو جاءك مثلا حديث قيل فيه عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك هو الإمام المشهور، فهل مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يكون أخذ هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن. فإذا لابد أن يكون الإمام مالك رحمه الله تعالى قد وصل إليه هذا الخبر بعدة وسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بواسطة واحدة ولكنها هنا موجودة أو غير موجودة، منصوص عليها أو لا؟ ليس منصوصا عليها. فإذا لابد أن يكون هذا الإسناد فيه سقط أو لا؟ لابد أن يكون هذا الإسناد فيه سقط، لابد أن يكون هذا الإسناد فيه سقط. فهذا السقط خفي أو ظاهر؟ هذا السقط ظاهر. فإذا هذا هو القسم الأول من أنواع السقوط في الإسناد، ألا وهو السقط الجلي أو الظاهر. النوع الثاني السقط الخفي. السقط الخفي ماذا قال فيه؟ قال: وخفي لا يدركه إلا الجهابذة المطلعون على طرق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كرواية راو مثلا عن شيخ معاصر له ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث، أو كرواية المدلس عن معاصر له لم يسمع منه هذا الحديث. فمثل هذا السقط ظاهر أو ليس بظاهر؟ هذا السقط ليس بظاهر، هو سقط خفي، ولكن يطلع عليه من؟ يطلع عليه الجهابذة النقاد. كمثل حديث سوف يأتي معنا ذكره فيما سيأتي من كلام، رواه عمر بن عبد العزيز عن عقبة رضي الله عنه. وعمر ابن عبد العزيز قد عاصر عقبة ولكنه لم يلقه، فالذي ينظر مثلا إلى تأريخ الولادة والوفاة يقول هذان متعاصران، فربما حكم على إسناد حديثهما هذا بماذا؟ حكم عليه بالاتصال، وفي الحقيقة أنه ليس بمتصل، لأن عمر لم يلق عقبة رضي الله تعالى عنه. فإذن السقط في الإسناد ينقسم إلى هذين القسمين الرئيسيين: سقط ظاهر جلي يدركه كل أحد، وسقط خفي لا يدركه إلا من؟ إلا الجهابذة، إلا الجهابذة. ومثل هذه الصورة الأخيرة في السقط الخفي توجد كثيرا في رواية الأبناء عن الآباء، في رواية الأبناء عن الآباء. في الغالب تقول هذه من رواية ولد عن أبيه، فربما تظن أن هذا الإسناد أو تظن في هذا الإسناد الاتصال، وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك. فليس كل ولد قد سمع من أبيه، لأن أباه مثلا قد مات وهو صغير لم يدركه ولم يسمع منه، فأخذ هذه الأحاديث بواسطة عنه ثم رفعها إليه أو عزاها إليه. نعم. قال: والأول
يعرف بعدم ملاقاة الراوي لمن روى عنه، إما لأنه لم يدرك عصره أو أدركه ولكن لم يجتمع به وليس له منه إجازة ولا وجادة، ولذا يحتاج إلى علم التاريخ لتضمنه تحديد مواليد الرواة ووفياتهم وأزمان طلبهم وارتحالهم.
نعم، علم تاريخ مواليد العلماء ووفياتهم لا بد منه لطالب العلم، ولا بد أن يرجع عند دراسة الإسناد إلى تاريخ مواليد ووفاة هؤلاء الرواة، لينظر هل يمكن أن يكون هذا الراوي قد أدرك ذلك الراوي أو لا. فهذا أمر مهم. وفي هذا العلم عدة مؤلفات، من ضمنها مثلا تأريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر الربعي رحمه الله، وهو مطبوع في مجلدين، وفيه مؤلفات أخرى، وقد نبه علماء المصطلح على شيء من ذلك أيضا في كتب الاصطلاح. ثم انتقل إلى ذكر أنواع المردود باعتبار السقط في الإسناد، وأنواع المردود باعتبار السقط في الإسناد متعددة، ذكر ستة منها. فقال:
أنواع المردود باعتبار السقط: المعلق. واحد، المعلق، وهو ما حذف من مبدأ سنده راو فأكثر.
هذا هو الحديث المعلق أو الإسناد المعلق، والمعلق اسم مفعول من قولهم مثلا، أو ما أخذهم فيه من قولهم: علقت الجدار، أو هذا جدار معلق إذا كان ليس متصلا بالأرض، أو قولهم هذا إسناد معلق لأن إسناده ليس بمتصل، ليس بمتصل. وهذا من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فعرفاه هنا بأنه ما سقط من أول إسناده راو فأكثر، ما سقط من أول إسناده راو فأكثر. مثلا لو قال الإمام مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا يسمى بماذا؟ يسمى بالمعلق، لأنه قد سقط من أول إسناده راو أو أكثر ما بين الإمام مالك وما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمعلقات في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، فهذا النوع يحتمل أنه قد سقط منه راو واحد، أو سقط منه اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة. حتى إن بعض أهل الحديث قد استخدم اسم المعلق فيما حذف إسناده كله، فلو جاء إنسان فقال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإن بعض أهل الحديث عد مثل هذا في المعلق، عده في المعلق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعلق هو ما حذف من إسناده أو من أول إسناده، لا بد من هذا، فلا بد أن يكون الحذف من أول الإسناد، وأول الإسناد هو الذي يلي القائل وليس هو الذي يلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأي إسناد حذف من أوله راو أو أكثر فإنه يسمى عند المحدثين بماذا؟ يسمى عندهم بالمعلق، يسمى عندهم بالمعلق. والمعلقات كثيرة، وأشهرها المعلقات في صحيح البخاري، وسوف يأتي كلام المؤلفين عنها بإذن الله جل وعلا. ولماذا عد المعلق من أنواع الحديث المردود عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ما سيأتي في قول المؤلفين، فقال:
وإنما عد المعلق ونحوه من أنواع المردود للجهل بحال الراوي المحذوف والتعليق.
نعم،
في
هذا هو السبب الذي من أجله عد المعلق في أنواع الحديث المردود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الوسائط أو الواسطة المحذوفة لا يعلم حالها، لا يعلم حالها. هل هذه الواسطة الصحابي؟ لو كانت هذه الواسطة الصحابي لما احتجنا إلى النظر في حاله، لكن لا نعلم، قد يكون تابعيا وقد يكون من أتباع التابعين، وقد يكونون ثلاثة وأربعة أو خمسة أو عشرة على نسق واحد، وهؤلاء لا بد من النظر في أحوالهم واعتبار صفات القبول أو الرد عند النظر إليهم، فأمثال هؤلاء هم أصلا لا يعرفون، فكيف نعرف أحوالهم وهل هم ثقات أو في حيز من يقبل حديثه أو لا؟ فإذا مثل هذا الحديث لا يقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حيز المردود للجهالة بحال رواته، للجهالة بحال رواته. طيب، الحديث المعلق هل يقبل الاعتراض أو لا يقبل الاعتراض؟ يعني لو أنه قد جاء من طريق أخرى، افترضنا أن هذا الحديث معلق ولم نقف على الواسطة التي فيه أو الوسائط التي فيه، فهل يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بالمتابع والشاهد أو لا يرتقي؟ لا يرتقي، الحديث المعلق لا يرتقي، وليس هو من الأنواع التي ترتقي بالمتابع والشاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحتمال أن تكون الواسطة التي سقطت أكثر من راوي، أكثر من راوي. فإذا ما كانت أكثر من راوي فإنه لا يمكن أن يعتقد هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنبه هنا على مسألة مهمة، وهي أن ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى مما يشبه المعلق عن شيوخه، فإن العلماء رحمهم الله تعالى حملوه على الاتصال، حملوه على الاتصال. فمثلا لو قال البخاري قال هشام بن عمار، أو قال قال القعنبي، أو قال قال علي بن المديني، فإن العلماء حملوا أمثال هذه الأسانيد على إيش؟ حملوها على الاتصال، لم يعدوها في المعلقات على القول الصحيح، لم يعدوها على المعلقات في القول الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن البخاري ليس بمدلس، ليس بمدلس، وهؤلاء شيوخه الذين قد أخذ عنهم، هؤلاء شيوخه الذين قد أخذ عنهم رحمه الله تعالى. فأمثال هذه الأحاديث أحاديث متصلة على القول الصحيح، على القول الصحيح، طبعا فيها منازعة لبعض أهل العلم ولكنها منازعة ضعيفة، فهذه مسألة من المسائل المتعلقة بضابط أو بضوابط الأحاديث المعلقة. إذا قال البخاري قال هشام بن عمار فإن ظاهره ماذا؟ فإن ظاهره التعليق، فإن ظاهره التعليق، ولكن العلماء على القول الصحيح عندهم حملوه على الاتصال لسببين. أما السبب الأول فلكون هذا الشيخ من شيوخ، من شيوخ البخاري رحمه الله، والبخاري ليس بمدلس، هذا الأمر الثاني، فلذلك حملوها على ما تقدم ألا وهو الاتصال. ثم قال:
والتعليق في صحيح البخاري كثير.
قال العلماء الذين جمعوا المعلقات في صحيح البخاري قالوا إنها تبلغ 41,300,000، تبلغ 41,300,000 حديث كلها معلقة في صحيح البخاري. البخاري رحمه الله وصل منها في الصحيح 160 حديثا، ووصل سائرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه المشهور تغليق التعليق، تغليق التعليق، وهو مطبوع في عدة مجلدات. نعم.
قال النووي: فما كان منه بصيغة الجزم نحو قال وذكر وروى مبنية للمعروف فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. وما ليس فيه جزم النحو قيل وذكر وروي مبنيا للمجهول فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. وعلى الناظر إذا أراد الاستدلال به أن ينظر في أحوال رجال سنده.
نعم، التعليق في صحيح البخاري قلنا إنه كثير كما تقدم، وهي على أنواع. النوع الأول أن يأتي هذا الحديث بصيغة الجزم، وهي الصيغة المبنية للمعلوم، كأن يقول البخاري رحمه الله قال فلان، أو يقول وروى فلان، أو جاء عن فلان، أو ذكر فلان، أو عن فلان، أو ما شابه ذلك. وهذا بالاستقراء عند أهل العلم صحيح إلى من أضافه البخاري إليه. فإذا ما قال مثلا قال قتادة، فهذه الصيغة صيغة جزم. قال العلماء من خلال الاستقراء ظهر أنه إذا قال مثل هذا فإن الإسناد بينه وبين قتادة إسناد ثابت، بخلاف ما إذا عبر عن هذا المعلق بصيغة المبني للمجهول، كأن يقول ويذكر عن فلان، أو يروى عن فلان، أو ما شابه ذلك، فليس هذا جزم منه بصحته أو بثبوته عمن أضافه إليه، فلا بد من النظر في إسناده إلى من أضافه إليه. وقد قرر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه القاعدة التي بناها على الاستقراء ونظره في معلقات صحيح البخاري، وهو الخبير بذلك بمؤلفاته التي قد خدم بها صحيح البخاري، وبخاصة الفتح وتغليق التعليق. فهذا هو ما يتعلق بالمعلقات في صحيح البخاري. وهنا أضيف أن لمسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أيضا بعض المعلقات، فالمعلقات في صحيح مسلم تبلغ 12 حديثا، كلها قد وصلها مسلم في الصحيح إلا حديثا واحدا، ألا وهو حديث أبي جهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل من نحو بئر جمل فذكر الحديث، وهذا الحديث موصول عند البخاري في صحيحه. فإذن المعلقات موجودة في كتب الحديث، وبخاصة في أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، ألا وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذا حكمها الأصل. إذن الخلاصة في هذا أن المعلقة من أقسام الحديث المردود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان من أقسام المردود للجهالة بحال الساقط من رواة إسناده، وهو حديث لا يقبل الاعتراض. والمعلقات في صحيح البخاري ومسلم كثيرة، وتكلمنا عليها بما يشفي ويكفي إن شاء الله تعالى وهو أعلم. ثم انتقل إلى بيان قسم ثان من أقسام الحديث المردود باعتبار سقط راو في الإسناد، ألا وهو المرسل. فقال
اثنان المرسل، وهو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، مأخوذ من قولهم ناقة رسل أي سريعة، فكأن المرسل أسرع إلى الحديث فحذف بعض سنده.
أعد، مأخوذ من قولهم ناقة رسل.
مأخوذ من قولهم ناقة رسل أي سريعة، فكأن المرسل أسرع إلى الحديث فحذف بعض سنده.
نعم، هذا هو تعريف المرسل، وهذا مأخذه في اللغة. المرسل اسم مفعول مأخوذ من الإرسال، وهو الإطلاق، أو الإرسال بمعنى الإسراع، ومنه قولهم ناقة رسل أي سريعة، وله في اللغة معاني أخرى غير هذه، ولكن هذا يكفي إن شاء الله. وأما في الاصطلاح فهو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بعبارة أخرى ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو تعريف الجمهور للحديث المرسل. وللمرسل عند أهل العلم 5 تعاريف، هذا أحدها، وهو الذي عليه الاعتماد، وهو الذي عليه الاعتماد وهو الذي سار عليه الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله. فالحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التابعي من هو؟ التابعي هو الذي أخذ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو في الطبقة الثانية، الطبقة التي سمعت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي هم طبقة عاصروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عددا منهم ولو واحدا، ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم المخضرمون، وسوف يأتي الكلام عليهم بإذن الله جل وعلا. فإذا ما أضاف التابعي حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن حديثه يسمى بماذا؟ يسمى بالمرسل، يسمى بالمرسل، وهو حديث منقطع. ولذا عد أهل العلم رحمهم الله تعالى، أو سمى بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى المرسل بالمنقطع، المرسل سموه أيضا بالمنقطع، لأنه فيه واسطة لم تذكر بين هذا التابعي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما قال مثلا عروة بن الزبير الأسدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الإسناد متصل أو ليس بمتصل؟ هذا الإسناد ليس بمتصل. ماذا يسمى اصطلاحا عند أهل الحديث؟ يسمى بالمرسل، لأنه حديث أضافه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لو قال أبو صالح قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال سعيد بن المسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال سعيد بن جبير قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو مجاهد، أو ما شابه ذلك من التابعين، أو من أشبه ذلك من التابعين، فهؤلاء حديثهم كلهم يسمى بالمرسل على رأي الجمهور، يسمى بالمرسل على رأي الجمهور. فهمنا هذا؟ فأنت إذا ما وجدت حديثا قد أضافه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنت في لسان أهل الاصطلاح تسميه بماذا؟ تسميه بالمرسل، تسميه بالمرسل. والمرسل من جنس المردود، أي من جنس الحديث الضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو افترضنا أن هذا المرسل قد جاء من طريق أخرى مثله أو نحوه أو أمثل منه، فهل يرتقي إلى درجة الحسن لغيره أو لا يرتقي؟ يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، لأن ضعفه يسير، لأن ضعفه يسير. طيب، وعد المرسل،
وعد المرسل من أنواع المردود لما ذكرنا من الجهالة بحال الراوي المحذوف لاحتماله أن يكون صحابيا أو تابعيا، وعلى الأخير يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة.
طيب، لو قلنا إن سعيد بن جبير مثلا سمع من جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد يأتي إنسان ويقول إن الغالب الذي سقط من هذا الإسناد أحد الصحابة، والصحابة كلهم عدول، فهذا الحديث حجة، هل نقبل منه هذا؟ بعض أهل العلم قبل هذا وقالوا إن المرسل حجة، لأن الساقط منه في الغالب صحابي. ولكن لو علمنا أن الساقط حقا صحابي لقلنا إن هذا الحديث حجة، لكن هل لنا علم بذلك أو نستطيع أن نقطع بذلك؟ لا نستطيع أن نقطع بذلك أبدا، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، أو يحتمل أن هذا التابعي قد أخذه عن تابعي مثله، وهذا التابعي ليس محكوما بعدالته حكما قاطعا، فلا بد من النظر في حاله. وربما أخذه التابعي هذا عن تابعي مثله، وأخذه هذا التابعي عن تابعي مثله، وقد يكون هذا التابعي الثالث قد أخذه من صحابي، وربما كانت السلسلة أكثر من هذا. فإذا هنا جهالة بحال من؟ بحال الساقط، بحال الساقط. لذلك عد المرسل من جنس الضعيف، ولكنه من جنس الضعيف الذي يمكن أن يعتقد بالشاهد والمتابع، لأنه يحتمل أن الذي سقط منه صحابي فقط، أو سقط منه تابعي مثلا، والغالب في حال التابعين ماذا؟ العدالة، الغالب في حالهم العدالة. وقد يكون هذا التابعي إنما أخذه من صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فإذا هذا هو السبب الذي عد من أجله المرسل في أنواع الحديث المردود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حكم المرسل أصلا 10 أقوال عند أهل العلم، سوف يأتي ذكر المؤلفين نفع الله عز وجل بعلمهما لشيء من هذه الأقوال. فقال:
حكم المرسل. ذهب إلى رد المرسل جمهور أهل الحديث وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول مستدلين بأن رواية المجهول المسمى إذا كانت لا تقبل فرواية المرسل أولى، لأن المروى عنه محذوف مجهول العين والحال،
نعم.
وروي عن الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه قبول المرسل مطلقا. وحجة هؤلاء أن السكوت عن الراوي مع عدالة الساكت وعلمه بأن روايته يترتب عليها شرع عام إخبار بعدالته، حتى قال بعضهم إن المرسل أقوى من المسند. لأن من أسند فقد أحالك على سنده، والنظر في أحوال رواته والبحث عنهم. ومن أرسل مع علمه ودينه وإمامته وأمانته وثقته فقد قطع لك بصحته وكفاك مؤونة البحث عن أحوال رواته.
نعم. إذن هذان قولان ذكرهما المؤلفان، القول الأول القول برد المرسل، وهذا هو رأي الجمهور من علماء الحديث وعلماء الأصول للجهالة بحال الساقط. والرأي الثاني منقول عن بعض أهل العلم ومنهم بعض الأئمة الأربعة، ألا وهو قبول المرسل. ومن الحجج التي ذكرت في ذلك ما ساقه المؤلفان في آخر كلاميهما حول هذه المسألة. نعم. ثم قال:
وذهب بعض أهل العلم منهم الإمام الشافعي إلى قبول مراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب ونحوه، إذا انضم إليها ما يؤيدها، كأن يسند من جهة أخرى أو يوافق قول صحابي أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. هذا وما تقدم من الخلاف في حكم المرسل هو في غير مراسيل الصحابة رضي الله عنهم.
نعم. هذه أقوال ثلاثة ذكرها المؤلفان في حكم المرسل، وفيها 3 أقوال أخرى. والصواب من الأقوال التي ذكرت في حكم المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الرد، وهو الذي اختاره المؤلفان في إرادهما للمرسل في قسم المردود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يقبل المرسل إلا إذا اعتضد بطريق آخر من متابع أو شاهد، فيرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره. وخلافهم هذا إنما هو في مراسيل التابعين. وأما مراسيل الصحابة وهو الحديث الذي يرويه صحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر لم يحضره أو لم يدرك، فإنه حجة باتفاق أهل الحديث. وهذا هو الذي ورد في آخر كلاميهما هنا بقولهما: هذا وما تقدم من الخلاف في حكم المرسل هو في غير مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذلك مثلا كقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. هل عائشة أدركت هذا؟ هي لم تكن مولودة أصلا، فلا بد أن تكون قد أخذت هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع يسمى بمرسل الصحابي، وهو حجة باتفاق أهل الحديث، وفيه خلاف لبعض الأصوليين، وأكثر أهل الأصول على قبوله. نعم.
فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أهل العلم أن مرسل الصحابي حجة، لأن رواية الصحابة عن غيرهم نادرة، وإذا رووا بينوها، فإذا أطلقوا فالظاهر أنه من الصحابة وهم كلهم عدول.
نعم، الغالب أن الصحابي إذا روى شيئا عن التابعي فإنه يذكره فيصرح به، وأما إذا أطلقوا فذكروا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الأصل في ذلك أنهم قد أخذوا هذا عن صحابة مثلهم، فيكون هذا من قبيل إرسال صحابي عن صحابي وهو حجة باتفاق أهل الحديث. فهذا هو الذي يتعلق أو هو ما ذكره المؤلفان في الحديث المرسل، وخلاصته أن الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن حكمه الرد، ولكنه إذا جاء من طريق أخرى مثله أو نحوه فإنه يرتقي بذلك أو يرتقي بالشاهد والمتابع إلى درجة الحسن لغيره. ثم ذكر نوعا ثالثا ألا وهو المعضل، فقال:
ثلاثة، المعضل هو ما حذف من سنده راويان فأكثر على التوالي، مأخوذ من أعضله بمعنى أعياه.
المعضل اسم مفعول من الإعضال، وهو الالتواء واشتداد الأمر، أو هو الأمر الذي يعي الإنسان فلا يستطيع أن يتصرف فيه، هذا هو معناه في اللغة. وأما معناه في لسان أهل الاصطلاح فهو ما سقط من إسناده راويان أو أكثر على التوالي، ما سقط من إسناده راويان أو أكثر على التوالي. لكن لا بد أن نحترز هنا عن المعلق، لأنه إذا كان السقط من أول الإسناد فإنه يسمى عند أهل الحديث بماذا؟ يسمى بالمعلق، يسمى بالمعلق، هذا في لسانهم. وأما إذا كان السقط في أثناء الإسناد أو في أعلى الإسناد فإنه يسمى بالمعضل، فإنه يسمى بالمعضل. ومثال ذلك مثلا لو جاءنا حديث عن مالك قال: بلغني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا وكذا، والإمام مالك أقل ما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم واسطة؟ واسطتان. فهذا يسمى في لسان الاصطلاح بماذا؟ يسمى في لسان الاصطلاح عند بعض أهل الحديث يسمى بالمعضل، يسمى بالمعضل، ولكنه في الحقيقة معلق، لأن السقط وقع في أول الإسناد. ومثال ذلك مثلا ما قاله مالك في الموطأ، قال: بلغني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته، فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل به بعض أهل العلم للمعلق، قالوا: قد جاء هذا الحديث في غير الموطأ من طريق الإمام مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا هذا مثال للمعلق، وهو في الحقيقة مثال لماذا؟ قالوا هذا مثال للمعضل وهو في الحقيقة مثال للمعلق. ولكن الذي يصلح لهذا ما رواه عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى في مسجد بني عبد الأشهل، ما رواه عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في مسجد بني عبد الأشهل فذكر الحديث. وهذا معضل لأنه قد جاء من طرق أخرى من طريق عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جاء فذكر الحديث. فهذا الإسناد قد سقط منه راويان على التوالي فهو معضل. هذه بعض الأمثلة التي يمثل بها جماعة من أهل الحديث على الإعضال. وفي الحقيقة من التمثيل بمثل هذين المثالين شيء في النفس، لأنه إذا جاء هذا الحديث من طرق أخرى فإنه لا يسمى بالمعضل إلا باعتبار الإسناد الذي فيه السقط، وإذا مثلنا فإنا نمثل بمثال مثلا لم يقع من طرق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الوسائط الساقطة. ولذلك أمثلة، ولو راجعنا بعض الكتب التي قد كتبت في التخريج ودراسة الأسانيد لوقفنا على أمثلة من ذلك، ولكن هذه الأمثلة صحيحة باعتبار، وبخاصة المثال الثاني هي صحيحة باعتبار أن هذا الإسناد ثبت أنه قد سقط منه راويان. فهذا هو المقصود بالمعضل، هو المقصود بالمعضل. هل المعضل يرتقي بالمتابع والشاهد أو لا؟ إذا لم نقف على تسمية هذه الوسائط الساقطة على التوالي فإنه لا يرتقي، وأما إذا وقفنا على هذه الوسائط التي سقطت من الإسناد وسلم سائر الإسناد من العلل فإنه يمكن أن يرتقي إذا كان حال رواته يساعد على ذلك، واضح هذا؟ وأما إذا لم نقف على تسمية هذه الوسائط فإن المعضل من الحديث الذي لا يرتقي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بالمتابع ولا بالشاهد. ثم انتقل إلى ذكر قسم رابع من أقسام الحديث المردود باعتبار سقط في الإسناد، ألا وهو المنقطع، بعد أن تكلم على المعلق وعلى المرسل وعلى المعضل انتقل إلى الكلام على الإسناد المنقطع من في الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
أربعة، المنقطع هو ما حذف من سنده راو أو أكثر لا على التوالي.
هذا هو الحديث المنقطع، وهو ما حذف من إسناده راو أو أكثر لا على التوالي. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن قد وقفنا على إسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه راو لم يذكر، سواء كان في أثناء الإسناد أو في بعضه، ليس في أوله وليس في أعلاه، احترازا عن المعلق وعن المرسل، فإن هذا الحديث يسمى بالمنقطع، أو هذا الإسناد يسمى بالإسناد المنقطع، حتى ولو انقطع في أكثر من موضع، حتى ولو انقطع في أكثر من موضع. لو افترضنا أنه في الطبقة الثانية سقط ذكر التابعي، وفي الطبقة الرابعة سقط ذكر تبع الأتباع، فإن هذا أيضا يصح أن يسمى بالمنقطع، وهو مندرج في تعريفهم للمنقطع، وهو ما سقط منه راو أو أكثر لا على التوالي، لا على التوالي. ويمكن أن نمثل له بما رواه الحجاج بن أرطاه عن يحيى ابن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع، إلى آخر الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الإسناد فيه انقطاع في موضعين، لأن الحجاج بن أرطاط لم يسمع من يحيى ابن أبي كثير، ولأن يحيى ابن أبي كثير لم يسمع من عروة بن الزبير، فلا بد أن تكون هناك واسطة بين الحجاج ويحيى وبين يحيى وعروة، فهذا الإسناد إسناد منقطع في موضعين. لو افترضنا أن هذا الحديث قد جاء من طريق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الطريق أو أمثل منها، فإنه يرتقي بالمتابع أو لا يرتقي الحديث المنقطع؟ الحديث المنقطع يرتقي بالمتابع والشاهد إلى درجة الحسن لغيره، يرتقي بالمتابع والشاهد إلى درجة الحسن لغيره، فهو بخلاف المعضل، وهذا واضح إن شاء الله لا إشكال فيه. فإذا الخلاصة أن الحديث المنقطع هو ما سقط منه راوي أو أكثر لا على التوالي، لا على التوالي، والإسناد المنقطع يرتقي بالمتابع والشاهد إلى درجة الحسن لغيره، وهو مندرج تحت قسم المردود، ولكنه يرتقي بالمتابع والشاهد، وهذا واضح إن شاء الله. فأنت إذا ما نظرت في إسناد وعلمت أنه قد سقط من إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، فإنك ماذا تسمي هذا في الاصطلاح؟ تسميه بالمعضل أو المعلق؟ لا بهذا ولا بهذا، ولكنه يسمى بالمنقطع، يسمى بالمنقطع. فلو قلت مثلا: ما الفرق بين المعضل والمنقطع؟ تعود إلى ماذا؟ تعود إلى التعريفين، تعود إلى التعريفين، فتقول: المعضل هو ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي، ولكن لا بد أن تحترز في التمثيل عن المعلق. وإذا قلنا: ما المنقطع؟ فإنك تقول: هو ما سقط منه راو أو أكثر لا على التوالي، لا على التوالي. فهمنا هذا؟ فهذا هو الذي يسمى بالمنقطع في اصطلاح المحدثين. وأهل وكثير من أهل الحديث يستخدم هذا الاسم وهو اسم الانقطاع لما سقط منه راو في أي موضع من الإسناد، حتى إن جماعة منهم يسمون المرسل بالمنقطع. ولكن الأولى استخدام الاصطلاح الدقيق، استخدام الاصطلاح الدقيق، وهو أن يسمى المعلق باعتبار حده الذي تقدم، ويسمى المعضل باعتبار حده المتقدم، ويسمى المرسل والمنقطع باعتبار حديهما المتقدمين أيضا. فعرفنا الآن الفرق بين هذه الأنواع الأربعة. ثم انتقل المؤلفان نفع الله عز وجل بعلمهما إلى ذكر نوع خامس، ألا وهو
المدلس.
المدلس
خمسة، المدلس
نعم، أو ما يسمى بالتدليس.
التدليس لغة إخفاء العيب مأخوذ من الدلس وهما الظلمة، فكأن المدلس أظلم الأمر على السامع لتغطيته وجه الصواب.
نعم، الحديث المدلس يعني سمي بهذا الاعتبار، مأخوذ من الدلس وهي الظلمة. والاشتراك بين هذا المعنى والمعنى الاصطلاحي كأن المدلس أخفى على سامع هذا الحديث العلة التي فيه، فأظهر له الإسناد بصورة يظن أنها ليس فيها شيء من العلل، فهذا هو التدليس من ناحية اللغة. وأما التدليس من ناحية الاصطلاح فلا بد أن يعرف باعتبار نوعه. والأحاديث المدلسة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها عدة أنواع، فمن التدليس تدليس الإسناد، ومنه تدليس الشيوخ، وهذان النوعان ذكراها المؤلفان نفع الله عز وجل بعلمهما. ومنها أيضا تدليس القطع وتدليس السكوت ونحو ذلك من الأنواع التي لم يذكرها هنا، لأن هذا الكتاب بني على الاختصار، بني على الاختصار. وعلى كل الحديث إذا ثبت أن 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 والخلاصة أن الإسناد إذا ثبت أن فيه تدليسا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع التدليس فهو إسناد مردود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بالمتابع والشاهد، إلا إذا علمنا أن الذي سقط من الإسناد كذاب أو متروك أو من في حكمه فإنه لا شيء. فإذن التدليس ليس له تعريف واحد، ولكن تعريفه تختلف باختلاف أنواعه. ومن أنواعه تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس العطف وتدليس القطع وتدليس السكوت وتدليس التسوية، فهذه هي أنواع التدليس. نعم.
ثم قال والتدليس نوعان، واحد تدليس الإسناد، وهو أن يسقط الراوي شيخه ويروي عن شيخ شيخه أو عن معاصر آخر لقيه ولم يسمع منه وليس له إجازة منه ولا وجادة بلفظ محتمل للاتصال كعن وقال.
فإذا هذا هو تعريف تدليس، تدليس الإسناد. وتدليس الإسناد هو أن يسقط الراوي شيخه ويروي عن شيخ شيخه بصيغة محتملة للاتصال كعن وقال، وليس له عنه رواية ولا إجازة. فهذا هو تدليس الإسناد. نعم.
وشر أنواع تدليس التسوية، وشر أنواعه تدليس التسوية.
نعم، هذا كله من تدليس الإسناد. فتدليس الإسناد له أنواع ذكرناها في السابق، وشرها تدليس التسوية، وسوف يأتي معنا تعريفه، فإذا تدليس الإسناد فيه سقوط واسطة أو لا؟ فيه سقوط واسطة، فلذلك أورده المؤلفان في هذا القسم. نعم. قال وشر أنواعه
تدليس التسوية، وهو أن يروي الراوي حديثا عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، فيسقط الضعيف ويروي عن شيخ الثقة عن الثقة الثاني.
نعم، يعني هذه صورة خطيرة، هذان الثقتان أو ثلاثة رواه كلهم متعاصرون مثلا، ولكن أحدهما أو الواسطة التي بينهما واسطة ضعيفة، فيأتي الذي يدلس تدليس التسوية فيسقط هذه الواسطة الضعيفة بين ثقتين، وهذان الثقتان متعاصران سمع أحدهما من الآخر. فالذي ينظر في هذا الإسناد يقول هذان الراويان متعاصران وهذا تلميذ لهذا الشيخ، فالإسناد متصل وهو إسناد صحيح أو إسناد مقبول. وما علم مثلا أن المدلس الذي رواه في أول الإسناد كان قد سوى هذا الإسناد، أي أصلحه في الظاهر، مع أنه ليس للثقة عن الثقة، ولكنه لثقة عن ضعيف عن ثقة، فأسقط الضعيف وقال مثلا عن فلان الثقة الأول عن الثقة الثاني. فلو افترضنا أن عندنا ثلاثة من الرواة، أحمد ويوسف ومحمد، وأحمد ثقة سمع من محمد، ولكن الحديث جاء عن أحمد عن يوسف الضعيف عن محمد الثقة، وأحمد قد سمع من محمد، فيأتي مدلس التسوية فيسقط يوسف لا يذكره في الإسناد، فيقول عن أحمد عن محمد، هو أخذه كذا عن شيخه، لا هو أخذه عن أحمد عن يوسف عن محمد، وهو إسناد ضعيف. فيأتي مدلس التسوية فيسقط الضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، فيصبح الإسناد ظاهره الاتصال، فهذا شر الأنواع. وقد عرف جماعة من الرواة بمثل هذا، فأصبح أهل الحديث لا يقبلون من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالتحديث أو صرحوا فيه بالسماع والإخبار، كبقية بن الوليد والوليد بن مسلم الدمشقي ونحوهما من الرواة. قال: وممن عرف بذلك
من الرواة بقية بن الوليد والوليد بن مسلم القرشي ولاء قاله العراقي.
نعم، في رواة آخرين، فبقية بن الوليد هو الحمصي وهو معروف بتدليس التسوية، فإذا ما رأيت المدلس الذي قد عرف بتدليس التسوية فلا بد أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد، ولا يشترط فقط أن يصرح بالسماع من شيخه، لا هذا ما يكفي، بل لا بد أن يقول حدثني وأخبرني وسمعت إلى آخر الإسناد، فيسوقه بالصيغ الدالة على الاتصال، بالصيغ الدالة صراحة على الاتصال. وأما أن يأتي بصيغة ليست بدالة صراحة على الاتصال فإن هذا لا يقبل منه حتى يأتي بذلك. فإذا لم يأتي به حكم على إسناده بماذا؟ حكم على إسناده بالضعف. وتدليس الإسناد في الجملة إذا جاء من طريق أخرى من متابع أو شاهد فإنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، إلا إذا علمنا أن هذا الإسناد فيه تدليس تسوية فإنه ينبغي الحذر من ذلك. ثم انتقل إلى بيان النوع الثاني من أنواع التدليس، وهو تدليس الشيوخ، وهو أهون وأيسر من النوع الأول، ولكنه أحيانا قد يوقع في إشكالات كثيرة لا يعرف بها الراوي بسبب ما وقع في هذا الإسناد من تدليس اسمه. فقال: تدليس الشيوخ.
اثنان: تدليس الشيوخ، وهو أن يذكر الراوي شيخه بما لم يشتهر به عند الناس من اسم أو كنية أو لقب أو نحو ذلك.
نعم، تدليس الشيوخ هو تدليس في اسم شيخ الراوي، وهذا لا بد أن يكون له سبب، فإما أن يكون سببه أن هذا الراوي ضعيف فلذلك دلس الراوي عنه اسمه، أو يريد هذا الراوي أن يوهم أنه قد سمع من رواة كثر فمرة يذكره باسمه، ومرة يذكره بكنيته، ومرة ينسبه إلى صنعته، ومرة ينسبه إلى قبيلته، ومرة يجمع مثلا بين اسمه وبين كنيته، ومرة لا يفعل ذلك. فالذي ينظر في هذا الراوي يقول: ما شاء الله تبارك الله، هذا الراوي له مشايخ كثر، لأنه قد روى عن أبي فلان بن فلان، وروى عن فلان بن فلان، وروى عن الفلاني، وروى عن أبي فلان بن فلان، وروى عن أبي فلان بن أبي فلان، وهم في الحقيقة راو واحد أو أكثر وفي الغالب أن هذا الراوي الذي يصنع به مثل هذا أنه ضعيف في الحديث، وأن أهل الحديث لا يحتجون بحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو المقصود بتدليس الشيوخ، وهو أن يذكر الراوي شيخه بما لم يشتهر به عند الناس من اسم أو كنية أو لقب. ومن أمثلة ذلك إبراهيم بن أبي يحيى. إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ضعيف، فتجد أحيانا أن بعض الرواة يقول حدثني إبراهيم بن أبي يحيى، وتارة يقول حدثني إبراهيم بن محمد، ومحمد هو أبو يحيى، وتارة يقول حدثني إبراهيم ابن أبي عبد الله وهي كنية أبيه أيضا، وتارة يقول حدثني أبو إسحاق الأسلمي، وتارة يقول حدثني الأسلمي ابن محمد، وتارة يقول حدثني الأسلمي أبو إسحاق. فهذه الكنى والألقاب والأسماء والنسب كلها عائدة إلى راو واحد، وإنما يعمد الراوي إلى ذلك لسبب كما قدمنا، إما لإيهام كثرة الشيوخ أو لتعمية هذا الشيخ على الناقد، لأنه قد يكون ضعيفا أو كذابا أو ما شابه ذلك فيدلس اسمه حتى لا يعرف. ومن ذلك ما يصنعه بعض الرواة في سماعهم من بعض الرواة الكذابين الذين عرفوا بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يصنعه عطية العوفي بمحمد بن سعيد المصلوب، فإن محمدا هذا معروف بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كان يقول حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا وكذا. وعطية العوفي قد سمع من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فالذي ينظر ويسمع هذا الإسناد يظن أنه من حديث من؟ أنه من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، وليس هو بالخدري، لذلك لا يقبل إلا إذا أضاف فقال الخدري، ويحذر من تدليسه. فهذا أيضا من باب تدليس الشيوخ، وفيه خطورة أيضا، ولكنه أيسر من تدليس التسوية، وغالبا أن أهل العلم قد تصدوا لذلك وبينوه وحذروا منه. ومن الكتب التي يستفاد منها في هذا موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، هذا كتاب يستفاد منه في معرفة الرواه الذين قد جاءت أسماءهم على عدة أوجه، والله تعالى أعلم. نعم. ثم انتقل إلى بيان قسم سادس من أقسام المردود باعتبار سقط في الإسناد، ألا وهو المرسل الخفي، فقال
ومن عرف بالتدليس عن غير الثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع.
نعم، الذين عرفوا بالتدليس عن غير الثقات، أي عرفوا بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين، لا يقبل من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. والمدلسون على طبقات ذكرها العلائي في جامع التحصيل، وعنه الحافظ بن حجر في طبقات المدلسين أو في كتاب المعروف بتعريف أهل التقديس، فهم على 5 مراتب. فالراوي إذا علم أنه يدلس عن ضعيف أو عن مجهول لا يقبل من حديثه إلا بما صرح فيه بالسماع، كمحمد بن إسحاق مثلا وعبد الله بن لهيعة وبقية بن الوليد والوليد بن مسلم وغيرهم من الرواة. فإذا لا يقبل من حديث المدلس إلا ما صرح فيه بماذا؟ إلا بما صرح فيه بالتحديث، وهذا إذا كان المدلس ممن يحتج بحديثه كأن يكون ثقة أو صدوقا، أما إذا كان ضعيفا فإن حديثه مردود سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح بالتحديث. ومن ذلك ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح بالتحديث فإن حديثه ضعيف، وهو صالح للانجبار بالمتابع والشاهد. المرسل الخفي،
ستة: المرسل الخفي، وهو ما رواه الراوي عن معاصر له لم يعرف اللقاء بينهما، وليس له منه إجازة ولا وجادة بلفظ موهم للاتصال كعن وقال.
وبعبارة أخرى، هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، هذا يسمى عند أهل الاختصاص بماذا؟ يسمى بالمرسل الخفي. وبينه وبين المدلس أو الحديث المدلس فرق لا يخفى إن شاء الله، فهذا هو المقصود بالمرسل الخفي، فهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. فإذا ما نظرت في إسناد ووجدت فيه رواية راو عن رجل عاصره ولكنه لم يلتقي به، فإنه يسمى بالمرسل الخفي عند أهل الحديث، وفيه سقط، لأنه لا بد أن يكون قد أخذ هذا الحديث بواسطة عنه، لأنه لم يلقه، وإذا لم يلقه فإنه لم يسمع منه، وإذا وصله شيء من أخباره فلا بد أن تكون قد وصلته بواسطة لم يذكرها في الإسناد، فهذا هو المرسل الخفي عند أهل الحديث. مثال
طبعاً ذلك،
طبعا ضد المرسل الخفي المرسل الجلي، وهو رواية الرجل عمن لم يعاصره أصلا، كرواية تابع التابعي عن الصحابي، هل يمكن هذا؟ هذا مرسل جلي، وهو ويصح أيضا أن يسمى بالمنقطع، لأن تابع التابعي لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون هناك قطع في الإسناد. نعم.
مثال ذلك ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله حارس الحرس، فإن عمر لم يلقى عقبة، قاله الحافظ المزي في الأطراف.
وإن كان قد تعاصر، لكنه لا يعرف لعمر بن عبد العزيز لقاء لعقبة، فهذا من أنواع المرسل الخفي. فإذا ما ثبت في إسناد مثل هذا فإنه يحكم عليه بهذا الحكم، والمرسل الخفي يرتقي بالمتابع والشاهد إلى درجة الحسن لغيره. نعم.
ما يعرف به التدليس والإرسال الخفي؟ يعرف التدليس والإرسال الخفي بأمور، منها إخبار المدلس أو المرسل نفسه بذلك.
نعم، إذا أخبر المدلس أو المرسل نفسه بذلك، إذا أخبر المدلس والمرسل نفسه بذلك فإن هذا يسمى، أو فإن هذه طريقة من طرق معرفة أن هذا الحديث ليس بمتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن إسناده فيه سقط، وذلك كمثل أحاديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فإنه قد صرح أنه لم يسمع من أبيه، بل لأنه لم يدرك، وأبوه قد مات وهو صغير، فهو قد صرح بذلك، فعلمنا بهذا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وأن أحاديثه عنه منقطعة أو مرسلة، نعم.
ومنها أن يعرف عدم سماعه ممن روى عنه مطلقا أو لذلك الحديث خصوصه بنص إمام من أئمة هذا الشأن،
كحديث عقبة المتقدم، فإن المزي رحمه الله نص على أن من
عمر لم يلقى،
على أن الراوي لهذا الحديث عن عقبة لم يسمع منه، وهو عمر ابن عبد العزيز، قال لم يسمع، لم يدركه ولم يسمع منه هذا الخبر. والكتب التي ألفت في ذلك كثيرة عند أهل العلم، من ضمنها مثلا المراسيل لابن أبي حاتم، ففيه النص على جماعة كثيرة لم يسمعوا من شيوخهم الذين قد رووا عنهم، أو لم يسمعوا من بعض شيوخهم الذين قد رووا عنهم. ومنها أيضا جامع التحصيل العلائي وتحصوة التحصيل للعراقي وغيرها من الكتب، فإنها مبينة لذلك، فيبينون من سمع منهم من الرواه ومن لم يسمع، وفي الغالب أنهم ينصون على الأمر المهم، ألا وهو الرواة الذين روى عنهم هذا الراوي ولم يسمع منهم، وأن أحاديثه عنهم مرسلة. فهذه الكتب مما يعتنى بها في هذا الشأن، وهذه الأنواع المتقدمة التي ذكرها المؤلفان كلها مردودة عند أهل الحديث باعتبار جهالة الساقط في أسانيدها، ومنها ما يرتقي ومنها ما لا يرتقي بالمتابع والشاهد على التفصيل المتقدم ولعلنا نقف عند هذا المقدار، ونسأل الله عز وجل لنا ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولمشايخنا وولاة أمورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننتقل إلى الأسئلة المتعلقة بدرس هذا اليوم. السؤال الأول سؤال الركن يعتبر في هذا الدرس، ألا وهو متعلق بالحديث المردود، فما المقصود به؟ صاحب الكرسي. لا أريد التعريف العام، أريد التعريف العام للحديث المردود. نعم، هو لا شك أنه يعني هو الضعيف، لكن بما يعرفه أهل الحديث. طيب يمكن أن نأخذ طالبا آخر، تفضل. قال هو الذي لا يحتج به، أنت فسرته بما فسره هو به. هناك ارفع صوتك. صحيح، بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل لك التوفيق وأوصل له هذا. طيب السؤال الثاني سؤال دقيق نسبيا وهو مفهوم من خلال الدرس، ما الفرق بين الحديث المدلس أو بين الإسناد المدلس والمرسل الخفي؟ تفضل، هناك في الأخير، تفضل. هو نعم. طيب والتدريس؟ هو كلاهما جميعا بارك الله فيك، يعني في المرسل وفي المدلس. يعني أنا بس ما سمعت كلمتك الأخيرة في المدلس، ماذا قلت؟ يكون قد لقيه. طيب إذن لا فرق بينه وبين المرسل الخفي، لكن في المدلس هو رواية راو عمن لم يلقه، عمن لم يلقه. لا، المسألة ما زالت تحتاج إلى تحرير. لا هو أعطوه فرصة، هو فاهم، لكن التعبير يحتاج إلى إيضاح. أولا نأتي إلى المرسل الخفي. أنت لو عرفت المدلس وعرفت المرسل الخفي لتبين لك الفرق. فأولا عرف لي المدلس. أيوه، بصيغة محتملة للاتصال. طيب والمرسل الخفي؟ ولم يسمع منه، ولم يسمع منه، فهذا به يتبين الفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي، ونسأل الله عز وجل لك التوفيق. أوصل له. السؤال الثالث، ما الفرق بين المنقطع والمرسل؟ ما الفرق بين المنقطع والمرسل؟ طيب نأخذ طالبا من الأمام، أخذنا من اليمين وأخذنا من اليسار، نأخذ من الوسط، تفضل. بين المرسل وبين المنقطع، ارفع صوتك. المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والمنقطع؟ لا على التوالي. طيب طيب المرسل لم يسقط منه راو واحد، سقط منه راو واحد، فما الفرق بينه وبين المنقطع؟ وهذا أيضا في أثناء السند، المرسل أيضا في أثناء السند. هما جميعا منقطعان، ولكن الحديث الذي أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى في الاصطلاح الدقيق الذي سار عليه الجمهور بالمرسل. هل يصح أن نسميه بالمنقطع؟ يصح هذا، وقد سماه جماعة من أهل العلم بالمنقطع، فهو منقطع، لكنه في الاصطلاح الذي سار عليه الجمهور يسمى بالمرسل. وأما المنقطع فهو ما سقط منه راون أو أكثر فيما عدا ذلك من طبقات الإسناد، ولكن افترزوا عن ماذا؟ عن المعلق، افترز عن المعلق. وما المقصود بالمعلق؟ لا بد من كلمة مهمة جدا تأتي بها في التعريف. لا نعم، ما سقط من أول إسناد راو أو أكثر. نسأل الله عز وجل لك التوفيق. وننتقل إلى بعض الأسئلة، ولعلنا نأخذ سؤالا أو سؤالين. تفضل.
يقول الأخ فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل يشترط في من يدلس التسوية أن يصرح في سعر الإسناد أم يكتفى في شيخ شيخه؟ لأننا نرى في كلام الحافظ ابن حجر الاكتفاء بالتصريح في شيخ شيخه، فما الصواب في ذلك؟
الصواب في ذلك أنه لا بد أن يوجد التصريح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد، لا بد من هذا، وهذا الذي سار عليه جمهور أهل الحديث. بعضهم لا شك أنه قد اكتفى بأن يصرح بالتحديث عن شيخه، ولكن هذا في تدليس التسوية على رأي الجمهور لا يستقيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.